بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في أبواب نواقض الوضوء، وبدأنا بالناقض الأول، فما هو الذي ذكره المؤلف؟ ها؟ الخارج من السبيلين. وهكذا كما سبق أنه يطلق هذا كثير من الفقهاء، وهل ورد دليل بهذا أن كل ما خرج من السبيلين ناقض الوضوء؟ لم يرد، وإنما ورد، لا، ورد في أشياء معينة كالبول والغائط والمذي، وألحق غيرها بها بطريق القياس. ذكرنا أن الخارج من السبيلين نوعان، إما أن يكون معتادا فهذا يكون ناقضا للوضوء بالإجماع، قد سبق المعتاد كالبول والغائط والمني والمذي والريح. والقسم الثاني ما كان خروجه غير معتاد، كان تخرج حصاه أو دود أو شعر أو نحو ذلك، فهذا الأصل أنه ينقض الوضوء. لماذا؟ نعم، لأنه يخرج وقد علق بشيء من النجاسة أو مبتل بشيء من النجاسة، فإن فرض أنه وجد خرج جافا فهذا لا ينقض الوضوء. ثم أخذنا من المسائل خروج الريح من ذكر الرجل لو فرض ذلك، أو فرج المرأة، هل ينقض الوضوء؟ ها؟ لا ينقض الوضوء على الصحيح. نعم أحسن. لماذا لا ينقض الوضوء؟ في غير محله، في غير محله، مثله قال العلماء كالجشاء الخارج من الفم. نواصل نقرأ، بقي مسألة تتمت هذا الباب، هي الخارج من السبيلين، وهي مسألة مشهورة ويكثر السؤال عنها، وهو ما يسميه الفقهاء برطوبة فرج المرأة أو ما تجد من إفرازات. وهذا يكون من المرأة في كثير من الأوقات، لا سيما إذا وجدت حركة كثيرة أو إجهاد وتعب، أو في أثناء الحمل. فهل يكون هذا الذي هو هذه الرطوبات ناقضة للوضوء؟ قبل أن نتكلم عن نقضها للوضوء، نتكلم عن مسألة نجاستها وطهارتها، هل هذه الأشياء نجسة وإذا أصابت الثوب والبدن تغسل، أو هي طاهرة؟ فإذن هما مسألتان، المسألة الأولى الكلام في نجاستها وطهارتها، والمسألة الثانية في نقضها للوضوء. أما المسألة الأولى ففيها قولان لأهل العلم، القول الأول أن هذه الرطوبات نجسة، وهذا مذهب الإمام مالك، وهو أيضا مذهب صاحبي أبي حنيفة. وهو أيضا قول للشافعي ورواية عن أحمد. واستدل هؤلاء بحديث أبي بن كعب في الصحيحين، وبنحوه حديث عثمان أيضا في الصحيحين، وفي حديث أبي أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قالوا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما مس المرأة منه. أي يغسل ذكره. قالوا فأمره بغسل ذكره الذي مس المرأة منه الدليل على نجاسة تلك الرطوبات، ولذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها. وهذا الحديث نسخ حكمه، هو منسوخ، لأن فيه أنه إذا جامع ولم ينزل لا يغتسل، يتوضأ. قالوا لكن لا نستدل به على بهذا الوجه المنسوخ، استدلالنا به بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما أصاب المرأة منه لا بالاجتزاء بالوضوء. قالوا فالذي نسخ منه هو الاجتزاء بالوضوء. أيضا قالوا هو خارج من أحد السبيلين، والقاعدة أن ما كان خارجا من أحد السبيلين فهو نجس إلا ما قام الدليل على طهارته. كالمني، قالوا قام الدليل على طهارته وما عداه فهو نجس. القول الثاني قول من ذهب من أهل العلم إلى أنه طاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو الأصح عن الشافعي وأحمد، مذهب المعروف المشهور عن الشافعي وأحمد. دليل هذا المذهب استدلوا بحديث عائشة في صحيح مسلم أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج يصلي فيه. قالوا والمني لا شك أنه قد خالطته تلك الرطوبة، فإن مني النبي صلى الله عليه وسلم يكون من جماع، ومع ذلك تجتزئ بفركه، ولو كان نجسا لغسلته. أيضا قالوا هذه الإفرازات، هذه الرطوبات أمر لا يخفى، وهو كثير في النساء، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلها. ولو كان هذا الأمر مما هو نجس لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غسله وإزالته، فإنه مما تعم به البلوى ويكثر في الناس. أيضا علل بعضهم قال هذه الأشياء، هذه الإفرازات مخرجها غير مخرج البول، فمخرجها مخرج الولد الذي يخرج منه المني، فإذن هو ليس بنجس. وهذا القول اختاره ابن حزم وكذلك ابن عبد البر. وهو ظاهر اختيار الشوكاني في نيل الأوطار، لكن في غير شرح هذا الباب، في شرح باب آخر ذكره عن ابن رسلان وأقره. وأيضا اختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، وهذا هو الصحيح أن ذلك طاهر وليس بنجس. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فحديث أبي بن كعب المتأمل فيه يقول أنه ليس في دلالة ظاهرة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما أصاب المرأة منه. الظاهر في أنه غسل، أمره بغسل ذلك لما أصابه من المذي الذي هو نجس. على أن هذا الحديث منسوخ، لكن على سبيل الفرض أنهم قالوا استدلالنا به ليس بالاجتزاب الوضوء ولكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بغسل ذكره، الاحتمال الأظهر أنه أمره بغسل ذكره لما أصابه من المذي. أيضا تعميم القائل أن كل ما خرج من أحد السبيلين فهو نجس، هناك أشياء تخرج ليست نجسة كالمني كما سبق، كالريح، شيء غير محسوس ولا يقال هو نجس، وإذا أصاب ثوبا أو نحو ينجسه مع أنه خارج من أحد السبيلين. إذن هذه المسألة الأولى والصحيح فيها أنه طاهر. بقي المسألة الثانية التي هي مسألة الباب، وهي هل ينقض الوضوء، هل هذا من نواقض الوضوء إذا خرج. أيضا فيه قولان، القول الأول أنه ناقض للوضوء وعزي هذا القول إلى الجمهور، واستدلوا بما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. قالوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وهذه مثلها. قالوا فهذه الإفرازات لها حكم الاستحاضة، تؤمر بالوضوء لكل صلاة. وأيضا يقولون هو خارج من أحد السبيلين، وما كان خارج من أحد السبيلين فهو ناقض للوضوء. وخالف في هذا ابن حزم وكذلك داود بن علي، فقالوا بأن هذا ليس بناقض. واختار هذا الشيخ الألباني رحمه الله، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية والشيخ بن عثيمين في الحدث الدائم، الحدث الدائم كالمستحاضة، كصاحب سلس البول أو من في سلس الريح. فقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات أنه لا ينقض الوضوء، وأن وضوءه باق على ما هو عليه، وعزى إلى مالك، قال هذا مذهب مالك. وأيضا هذا الذي رجع إليه الشيخ ابن عثيمين، وكان يقول بأن صاحب الحدث الدائم يتوضأ ثم رجع إلى هذا القول، وبين ضعف هذه الرواية أمرها أن تتوضأ لكل صلاة التي في صحيح البخاري، وظاهرها في صحيح البخاري أنها معلقة، لكن بين الحافظ أنها بالسند الذي قبله، ولكن قد ضعفها جماعة من الأئمة، وأشار الإمام مسلم أنه حذفها من صحيحه وهو يعلمها. قالوا في هذا الحديث حرف تركناه، وسيأتي ذكر هذه المسألة إن شاء الله مع هذا الحديث في باب الاستحاضة. لكن الشاهد أن الذي استدل به أصحاب القول الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم للاستحاضة بالوضوء ليكمل الصلاة هو رواية في صحيح البخاري وهي مضعفة عند أهل العلم. فشيخ الإسلام وكذلك الشيخ ابن تيمية يختارون أن صاحب الحدث الدائم لا ينقض وضوءه، وهذا هذه المسألة التي نحن في صدر الكلام عنها أقرب ما تلحق بذلك صاحب الحدث الدائم، بل هي أولى، فإن صاحب الحدث الدائم قد ورد به الدليل للاستحاضة، أما هذا لم يرد به دليل. دليل هذا القول الثاني أنه لا ينقض الوضوء، قالوا لأن الأصل عدم النقض، الأصل بقاء الطهارة، وبقاء الطهارة ثابت بيقين، ولا يزول هذا اليقين إلا بيقين، لا يزول بالشك، وهذه من القواعد المقررة عند أهل العلم أن اليقين لا يزول بالشك. قالوا فالأصل بقاء الطهارة. أيضا قالوا لا يوجد دليل على النقض بها رغم كثرة هذا الأمر، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من ذلك، ولم يبين حكمه. قالوا أيضا في الأمر بالوضوء منها والقول بأنها ناقضة مشقة وحرج، والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، لأن هذا الشيء يكثر، بل قد يوجد من كثير من النساء إذا أطالت القيام في الصلاة، فالقول بأنه ناقض يضطرها أن تخرج من صلاتها، وهذا القول الثاني أقرب إلى الدليل وأقرب إلى مقاصد الشريعة. وفي النفس من عزو القول الأول إلى الجمهور شيء، فإنه لم يأتي صراحة، هذه المسألة في كتب العلماء يذكروها من ناقض الوضوء، إن بعضهم يذكرها استنباطا. فإذن القول الأقرب أن هذه الإفرازات أو هذه الرطوبات ليست بناقض الوضوء، كما قلنا إنها أيضا ليست بنقصة، لأن هذا الناقض الأول. يتعلق بهذا الناقض الأول وهو الخارج من النجاسات باب إذا خرج شيء من هذه النجاسات من غير السبيلين، ذكره المؤلف، نقرأه في درس لاحق إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.